هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى مولده المبارك. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك من سنة 128 للهجرة ولد الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه في منطقة يقال لها الأبواء، تقع بين مكة والمدينة. وفي هذه المنطقة قبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيدة آمنة بنت وهب. ولد إمامنا موسى بن جعفر، وفرح به أبوه الإمام جعفر الصادق، وفرحت به أمه المسمات بحميدة، والتي كانت على درجة عالية من الصلاح والتقوى. عاش إمامنا وسيدنا الإمام الكاظم مع أبيه الصادق فترة قرابة 20 سنة. أدرك في هذه الفترة آخر أيام دولة بني أمية وبداية أيام دولة بني العباس. حياة الإمام موسى بن جعفر حياة عظيمة وحافلة، لأن الإمام سلام الله عليه حاز صفات الكمال وهو مجمع لها. وتحدثنا المصادر عن هذه الصفات العظيمة التي هي تتمثل في عبادته وورعه وتقواه وعلمه وكرمه وتواضعه إلى غير ذلك من الصفات الحميدة. أما عبادته فتقول المصادر بأنه كان أعبد أهل زمانه. ومن مظاهر هذه العبادة أنه كان يصلي نوافل الليل إذا دخل ثلثه الأخير، ويستمر في الصلاة إلى طلوع الفجر، ثم يصلي صلاة الصبح ويشرع بالدعاء والبكاء من خشية الله. وهذا مظهر من مظاهر عبادته. وكان الإمام يستأنس بلقاء الله تبارك وتعالى. وسجن الإمام وهو في طوامير السجن وزنزانات السجن لا يزداد إلا شكرا لله، ولا يزداد إلا تقربا إليه تعالى، وهو القائل في هذه المواضع: إلهي، طالما سألتك أن تهيئ لي مكانا للعبادة وقد فعلت فلك اللهم الحمد. عرف الإمام سلام الله عليه بالعبد الصالح لكثرة عبادته. العبادة تربط العبد بربه، وأقرب ما يكون الإنسان إلى مولاه وخالقه حينما يكون في الصلاة، ولذا ورد التأكيد عليها والاهتمام بها من قبل المعصومين عليهم السلام. النبي المصطفى كان يقول: قرة عيني الصلاة. أمير المؤمنين راح شهيد المحراب. والإمام أمير المؤمنين كان يستأنس بالليل وظلمته ووحشته ليفزع إلى لقاء ربه. وهكذا فاطمة الزهراء قامت في محراب عبادتها حتى تورمت قدماها، والإمام الحسن عليه السلام كذلك، والإمام الحسين عليه السلام وقف في يوم عاشوراء رغم شدة الحرب وضراوتها وعدم وجود الرأفة والرحمة في قلوب أعدائه، وقف الإمام مهما كلف الأمر ومهما كانت العواقب حتى يؤدي صلاة ربه ليعلم الناس أهمية الصلاة. والإمام علي بن الحسين كان يلقب بزين العابدين أيضا لكثرة عبادته وارتباطه مع الله جل وعلا. وهكذا الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام صاحب الذكرى موسى بن جعفر سلام الله عليه أيضا كذلك. بالإضافة إلى عبادته كان كريما وسخيا واسع العطاء، يعطي القريب والبعيد، حتى قيل فيه: عجبا لمن جاءته صرار موسى وشكى الفقر. صرار موسى كان عنده صرار، كل صرة فيها مبلغ من المال يعطيه للفقراء. وقال الخطيب البغدادي في تأريخه: كان يضرب المثل بصرار موسى بن جعفر عليه السلام. ويذكر الخطيب البغدادي عدة قصص عن كرم الإمام عليه السلام. والكرم هو صفة حميدة يحبها الله، لأن الله أكرم الكرماء والجواد الذي لا تنقص خزائنه. ويقول الإمام علي عليه السلام في هذا الصدد: خصلتان يقربان العبد من ربه ومن الجنة ويبعدانه عن النار، الكرم وحسن الخلق. وخصلتان يقربان العبد إلى النار ويبعدانه عن الجنة، البخل وسوء الخلق. وقد عرف أئمتنا عليهم السلام بهذه الصفة. الإمام الحسن يلقب بكريم أهل البيت لكرمه الكثير، وكلهم كرماء وكلهم أهل لذلك. وأما علم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فلا بد للإمام أن يكون أعلم أهل زمانه، لأنه إمام الزمان فلا بد أن يكون أعلم الناس. وقد عرف تقدمه العلمي وهو في مقتبل عمره، فقد ورد في أكثر من مصدر أن الإمام أبا حنيفة توجه إلى الحج في أيام الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فلما وصل المدينة المنورة وأدى الزيارة قصد إلى دار الإمام الصادق ليسأله عن بعض المسائل، فدخل في دار الإمام وجلس بانتظاره، وإذا به يرى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وكان صغيرا. سأله الإمام أبو حنيفة عن بعض المسائل فوجد الجواب عنده كاملا، مما شجعه أن يستمر في طرح أسئلته معجبا بذكاء هذا الصغير وعلمه، فصار يطرح السؤال بعد السؤال، والإمام يجيبه عن كل سؤال يطرحه حتى أجابه على جميع أسئلته. فاكتفى أبو حنيفة بأجوبة الإمام الكاظم عليه السلام ولم ينتظر ليسأل من الإمام الصادق عليه السلام، بل انصرف وهو يقول: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الأئمة عليهم السلام وحسب الأدلة الكثيرة معصومون جميعا، وأن فعلهم وقولهم وتقريرهم حجة، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالرجوع إليهم في أكثر من نص: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما معنى تارك؟ وفي نص آخر، لفظ آخر، مخلف. تارك للأمة ما به يكتفون وما به تسد حاجتهم في جميع النواحي: القرآن الكريم والعترة الطاهرة. القرآن لوحده لا يكفي، والعترة لوحدهم أيضا لا يمكن الاكتفاء بهم حسب هذا الحديث. وإنما النبي قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالعاصم من الضلال الكتاب والعترة الطاهرة سلام الله عليهم. فالذي يقول حسبنا كتاب الله، هذه دعوة غير تام وكلام غير تام، لأن الكتاب الكريم القرآن لوحده لا يمكن معرفته ما لم يضم إليه المعصوم حتى يفسر القرآن الكريم. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان إلى جانب القرآن وكان معصوما، فلما رحل لا يمكن أن يبقى القرآن لوحده من دون موضح، من دون مبين، من دون حامل ومطبق، ما لم يكن إلى جنبه معصوم. ومن أدلة العصمة هو هذا الحديث، حيث بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قرنهم مع القرآن، مع الكتاب، والقرآن هو معصوم بلا إشكال ولا ريب، لأنه كلام الله والذي تكفل الله بحفظه. فالعترة حينما يقرنهم النبي إلى القرآن، القرآن معصوم، لابد أن يكونوا معصومين، وإلا كيف يكل الأمر إلى إنسان يرتكب الخطأ ويقول بأنه عاصم من الضلالة وإنه عاصم من الجهل والغي؟ فلا بد أن يكون هؤلاء العترة معصومين، ولذلك ينضمون إلى القرآن الكريم المعصوم، فيؤديان الغرض مجتمعين ولا يمكن الاكتفاء بواحد منهما. القرآن الكريم أرجع إليهم أيضا كما يذكر ابن حجر العسقلاني وغيره في تفسير قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهكذا تتجلى لنا مظاهر الإمام موسى بن جعفر، ولو عددنا مظاهر الكمال وذكرنا الصفات الحسنة عند هذا الإمام العظيم لطال بنا الحديث، لكن نعرج على مسألة أخرى في حياة هذا الإمام العظيم. وطبعا حياته حافلة ولا نستطيع استقصاها على هذه العجالة، لكن نذكر الأمور والمسائل المهمة. مسألة في حياة الإمام موسى بن جعفر هي معاصرته لحكام عصره. لقد ولد الإمام كما قلنا في آخر أيام دولة بني أمية، ثم جاء الدور إلى بني العباس، ولما رحل الإمام جعفر الصادق والد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في سنة 149 للهجرة، عمر الإمام الكاظم عليه السلام كان 21 سنة، وقام بأعباء الإمامة، ولكنه استقبل زمنا محفوفا بالمخاطر، إلى حد أن الإمام الصادق عليه السلام لم يعلن إلى الملأ أن الإمام موسى بن جعفر يأتي من بعده. نعم، أخبر بعض خاصته، وحينما نسأل لماذا، الجواب واضح، أن الظرف كان حساسا للغاية، والدليل على ذلك أن المنصور الدوانيقي حينما علم بوفاة الإمام الصادق عليه السلام كتب إلى والي المدينة أن يضرب عنق وصي جعفر الصادق، أي رجل أوصى له الإمام الصادق ويكون خليفة له، أمر والي المدينة أن يقدمه ويضرب عنقه يقتله، لا يريد أن يستمر وجود الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق كان ملتفتا إلى هذا، ولذا أرجع الوالي الجواب إلى المنصور بأن الإمام الصادق أوصى إلى 5 أشخاص، أنت منهم، وأنا، يعني المنصور منهم، ووالي المدينة، وولديه عبد الله. الإمام أوصى إلى 5، المنصور ووالي المدينة وعبد الله وموسى بن جعفر وزوجته الصادق عليه السلام. فالإمام أراد بهذه القضية التمويه، وقال المنصور ليس لهؤلاء من جديد. الإمام لا يوصي ولا يوصي، ولكن حينما أوصي إليهم الشخصية حتى الإمام الصادق في بعض الأمر، الإمام الشرعي وإذا الملأ الكبير للأمن على الأمن نراهم في كثير لا يملك السيف عندهم جهاز إعلامي ودعائي، ومع يمتلك وعنده كل الإمكانيات المادية وكل الإمكانيات الكبيرة والإعلامية، وأما تابعين والمسلمين نرى وما تفسير هذا الخوف؟ أن الحق وأن الحق تأثير على الناس، حسب في حياته السلام طين نفسي في تقريبا مع المنصور. وهذا الرجل أولا هو حفيد المنصور الدوانيقي، وهو قائد من أمراء بني العباس، وهو أخو زبيدة، وهو ابن عم الرشيد، ووالي على البصرة من قبله، وكان ماجنا خمارا من عشاق الرقص والغناء. لاحظ، كل هذه موجودة عند عيسى بن جعفر. وإذا به صار يميل إلى الإمام شيئا فشيئا. لماذا يميل إلى الإمام شيئا فشيئا؟ وذلك لأنه رأى مزاياه وصفات الكريمة وتواضعه وعدله، وأنه يعكس للإنسان قيم السماء، فأصبح عيسى محبا للإمام ومريدا له، وفعلا غير من فعله مع الإمام، من معاملته مع الإمام، واختار له دارا حسنة وعامله تلك المعاملة الجيدة. وأراد هارون الرشيد من عيسى ابن جعفر أن يقضي على الإمام عليه السلام، فأرسل عيسى إليه جوابا بأنه غير مستعد لذلك، وأخبره أن يرسل إليه من يتسلمه منه، وإلا أطلق سراحه. فاضطر هارون الرشيد إلى نقله إلى سجن الفضل ابن الربيع، وكذلك أصبح الفضل من محبي الإمام عليه السلام ومريديه بعد فترة. وعلم الرشيد بذلك فنقله إلى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي، والفضل هو ابن يحيى البرمكي المقرب من هارون. وأصبح هذا الرجل يوما بعد يوم من محبي الإمام عليه السلام. وعلم الرشيد فغضب على الفضل بن يحيى، حتى توسل أبوه يحيى بالرشيد أن يعفو عنه، وأن يقوم يحيى بما يريده هارون الرشيد. وأخيرا سلم إلى السندي بن شاهك الذي مات قلبه ولم تؤثر فيه الموعظة ولا الهداية. وأخيرا قضى إمامنا الكاظم عليه السلام نحبه على يد هذا الرجل. هذه أيضا محطة في حياة الإمام عليه السلام، تعكس لنا عن اهتمامه بالناس وهدايتهم وتوجيههم. وترك لنا الإمام سلام الله عليه وصايا جليلة وحكما ومواعظ خرجت من ذلك القلب النقي ومن ذلك المخلص الذي كان أشد الناس ارتباطا مع المولى جل وعلا، فهو أهل للموعظة والنصيحة، يعني أهل أن ينصح ويعظ، وحري بنا أن نقتبس من هذه المواعظ لتهذيب نفوسنا ولتهذيب أرواحنا وغسل هذه النفوس الأمارة بالسوء بحكم ومواعظ أهل البيت المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولنستمع إلى الإمام وهو يوصي بعض أولاده فيقول: يا بني إياك أن يراك الله في معصيه نهاك عنها، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك عند طاعة أمرك بها، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. إذا خرج الإنسان من طاعة الله وقصر في طاعته وعبادته فإنه لم يعبد الله، لم يعبد الله حق عبادته. يا بني وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك، وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. وجاء في وصيته لهشام ابن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى نقطة مهمة، أن الإنسان عليه أن يحرص على الواقع لا على ما يقوله الناس فلان وفلان. فإن الناس إذا قالوا بأنك جيد وأنت في الواقع رديء لا ينفع قول الناس في كونك رديء فتكون جيدا أبدا، وإذا كنت حسنا بينك وبين الله ومقبولا عنده فلا يضرك أن يقول الناس بأنك رديء أبدا، لأن الواقع لا يتغير عما هو عليه. يقول الإمام: يا هشام، ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع، يعني ذلك العبد، إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. فيكون حينئذ لكل فعل من هذه الأفعال تأثيرا، يكون تأثير له. التواضع من العبد، الرفعة من الله. التكبر من العبد، يضعه الله ذلك المتكبر. فالإنسان إذا تواضع رفعه الله، هذا هو التأثير الإيجابي للتواضع. وإذا تكبر ابن آدم وضعه الله. ثم يقول الإمام: إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك. الإنسان عنده ما يكفيه، وإذا لم يكتفي بما يكفيه فأي شيء في الدنيا حينئذ يكون قليلا بعين ذلك العبد. ثم يقول الإمام: إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه. إذا تعلم بأن هذا الشخص يكذبك فيما تقول فلا تحدثه، إذا كنت عاقل فلا تحدثه، لأن ما فائدة حديثك معه إذا كان يكذبك. ولا يسأل من العاقل ولا يسأل من يخاف منعه. إذا تعلم بأن هذا الرجل لا يعطيك فما فائدة سؤالك. والعاقل من صفاته أيضا لا يعد بما لا يقدر عليه. إذا كنت غير قادر على أن تعطي أحدا من الناس فلا تعده. ولماذا تعده؟ هل أنت مجبور على ذلك؟ نعم، إذا كنت مستطيعا وقادرا فلك ذلك. ثم يقول الإمام: يا هشام، ليس حقا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. هذه فائدة محاسبة النفس قبل الحساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الإنسان حينما يأوي إلى فراشه فليستعيد أعماله في ذلك اليوم. ماذا فعل؟ إن كان قد فعل حسنا طلب من الله أن يستزيد ذلك، أن يوفق للزيادة في ذلك العمل، وإن عمل سيئا في ذلك اليوم، كذب فيه، استغاب فيه، غش فيه، نم فيه، تكلم على الناس فيه بما ليس فيهم، فليستغفر الله ربه من ذلك العمل وليتب إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الإمام عليه السلام: من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به. عقل يكفيه مؤنة هواه، وعلم يكفيه مؤنة جهله، وغنى يكفيه مخافة الفقر. هذه أمور الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء. أولا، عقل يكفي الإنسان مؤنة الهوى، لأن الهوى يجر إلى ما يبعد عن الله تبارك وتعالى، والهوى يقود إلى الجهل، ويكون الإنسان بذلك عاصيا. فالعاقل الذي يجعل هواه، العاقل الذي يجعل عقله ضد هواه، والعاقل الذي يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية. وبعد من الأمور التي يمن الله بها على العباد العلم الذي يكفي مؤونة الجهل، لأن العالم يكون قريبا إلى الحقيقة والواقع، والجاهل بعيد عنها. والأمر الثالث هو الغنى الذي يكفي عن مخافة الفقر. وهكذا الإمام عليه السلام يعلمنا ويرشدنا، ولا يزال الإمام يهذب المسلمين ويلزمهم إلى اتباع الهدى. يقول عليه السلام: ينادي مناد يوم القيامة: ألا من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح فأجره على الله. لاحظ، يلفت الإمام أنظارنا إلى نقطة مهمة، مسألة العفو عند المقدرة ومسألة الصلح والإصلاح، فإنهما مسألتان مهمتان. أن الإنسان يعفو عن الآخر حينما يقدر على العفو، فإذا كان كذلك فإن في يوم القيامة ينادي مناد: ألا من كان له على الله أجر فليقم، فيقوم هؤلاء الذين يعفون والذين يصلحون. هؤلاء لهم مزيد عناية من الله ومزيد اهتمام. صلوات الله وسلامه عليك أيها الإمام الذي أشرقت بنورك بغداد، حيث الكاظمية التي يرقد فيها إمامنا وسيدنا صاحب الذكرى. يقول الشاعر: خلها تطوي الفلا طيا يداها، لا تعقها فلقد طاب سراها، قصدها الزوراء تنحو تربة، طاب من مثوى الجوادين شذاها، بأريج المسك يزري نشرها، وعلى شهب السماء يسمو حصاها، فإذا لاحت لعينيك فقف، واخلع النعلين في وادي طواها، ترى أنوارا لموسى لمعت، نار موسى قبسات من سناها، وإذا كف الجواد بجست، لك كان الغيث في فيض نداها، تفخر الزوراء في موسى على طور سيناء وتسمو في علاها. الإمام الكاظم عليه السلام عرف بباب الحوائج، وما قصده طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. وعلى هذا شواهد كثيرة، لذ اندهتك الرزايا والدهر عيشك نكد، بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد، فهما بابان من أبواب الله تبارك وتعالى، ولهما شأن عند الله ووجاهة عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من المتمسكين بالإمام موسى بن جعفر وآبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام وأبنائه الطاهرين. اللهم واجعلنا من المهتدين بهديهم والسالكين سبيلهم، إنك على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اعطنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا يا كريم يا قدير يا فتاح يا عظيم يا جبار يا عليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها بعد قليل، وعند 1:08 نقدم إليكم من قصص القرآن. أعلام الهدى تستمعون إليها عند 1:23، وعند 1:51 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:26، ومن ثم نقدم إليكم مع باب الحوائج في ولادته. صور وعبر تستمعون إليها عند 2:43، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 3:11، وعند 3:17 نقدم إليكم زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم لحضراتكم عند 3:25، وعند 3:35 نقدم إليكم نهج الحياة. استفتاءات تستمعون إليها عند 3:49، وعند 4:10 نقدم إليكم درر البلاغة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم ليلة هانئة في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. التلاوة الطيبة هي من بداية سورة المجادلة إلى نهاية الآية 10 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم